فيما بعد. تكلمنا فيما مضى عن آداب طالب العلم، قسمناها إلى ثلاثة أقسام، وتكلمنا عن آداب طالب العلم في نفسه وفي درسه، وبقي آداب طالب العلم مع شيخه. مما ينبغي أن يعلم أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالذي لا يعرف حق العالم وحق الأستاذ فهو ليس على السنن وعلى الطريقة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليها. حق العالم والأستاذ أشد من حق الأب، فالأب يحرسك ويرعاك ويطعمك ويعمل على إنقاذ بدنك من الآفات، والعالم يعمل على إنقاذ بدنك من النار وإنقاذ قلبك من الأمراض التي تغضب الديان سبحانه وتعالى. علماء الأمة هم نجومها، وهم أحد شقي ولاة أمورها، فأولياء الأمور لأمة محمد الأمراء والملوك والحكام الذين يعملون على إصلاح دنياهم، والعلماء الذين يعملون على إصلاح أخراهم. فالأول يعملون على إسعاد الناس في المعاش، والآخرون يعملون على إسعاد الناس في المعاد. معايير التقدم والتأخر بين الأمم التي استقرت عليها الكلمة في هذه الأيام وجود العلماء فيها، فالأمة التي فيها العلماء هي المتقدمة، والأمة التي يكون فيها البحث الحر البحث عن الحقيقة هي المتقدمة. وهذا المعيار ورد في النصوص الشرعية، فالتقدم والتأخر في ديننا إنما أسه وأصله وفصله وعماده هو العلم، والأدلة على ذلك كثيرة. أجتزئ ببعض الأدلة النقلية لنضعها في محلها ونفهمها على وجهتها. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى الزبير بن عدي وهو تابعي للكوفي قال: جئنا إلى أنس بن مالك نشكو ما نلقى من الحجاج، فقال أنس رضي الله تعالى عنه: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي زمان على هذه الأمة إلا والذي يليه شر منه. وورد ذلك في أحاديث عديدة وآثار شهيرة من مثل ما أخرجه الإمام الطبراني بإسناد حسن عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال ذات يوم لزوجه زينب أم عبد الرحمن، قال لها: يا أم عبد الرحمن، من الأفضل اليوم أم غد؟ فقالت: لا أدري. فقال: أما أنا فوالله أدري، فاليوم خير من غد وأمس خير من اليوم. هذه النصوص الصحيحة الثابتة ينبغي أن تفهم وفق القاعدة التي نؤصل ونتكلم. الناظر في التاريخ يجد أن عمر بن عبد العزيز مثلا وهو من الصالحين العادلين الأتقياء البرر الأوفياء العلماء، فمروياته جمعها الحافظ الباغني، مسند عمر بن عبد العزيز جمع أحاديثه التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن عبد العزيز جاء بعد الحجاج ابن يوسف الثقفي، والحجاج ظالم مبير ظالم هالك، كما ثبت في صحيح الإمام مسلم عن أسماء رضي الله تعالى عنها، فإنه لما أرسل وراءها وأبت أن تأتي وكان ينابذ ولدها عبد الله بن الزبير فهددها أن يؤتى بها من قرونها، وهي ابنة أبي بكر وأخت عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما رأته قالت كما في صحيح الإمام مسلم: أخبرنا صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف كذابا ومبيرا. الكذاب مختار الثقفي الذي ادعى النبوة، فقالت: أما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير أي الهالك المهلك، وأما المبير فلا أخاله إلا أنت. أسماء تقول للحجاج، فالحجاج ظالم، وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى لما مات الحجاج كان يقول في قصصه ووعظه: أيها الناس اتقوا الله فإن عند الله حجاجين كثر، أيها الناس اتقوا الله فإن عند الله حجاجين كثر. وكان يقول: لو أن الأمم بين يدي الله يوم القيامة تخابثت، أي قيل لها، أي قيل للأمم، كل أمة تأتي بأخبث ما عندها. قال الحسن: فلو أن الأمم يوم القيامة تخابثت فجئناهم بالحجاج لغلبناهم. الشاهد الآن بعد هذه التوطئة والتقدمة، الشاهد الآن أيهما قبل وأيهما بعد، الحجاج أم عمر بن عبد العزيز؟ أيهما قبل وأيهما بعد؟ الحديث إن فهمناه، إن أخذناه بألفاظه دون فهمه، نقول لابد أن يكون الحجاج بعد عمر بن عبد العزيز، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه. فلو أخذنا بالحديث بظاهر ألفاظه دون فقهه والتأمل فيه قلنا لابد أن يكون الحجاج قد جاء بعد عمر بن عبد العزيز، فإن قلنا ذلك أصبحنا ضحكة وأصبحنا نقرر شيئا يخالف المتواتر، يخالف ما عليه الناس، يخالف ما هو معلوم في التاريخ من أن عمر بن عبد العزيز إنما جاء بعد الحجاج. هل الحديث ضعيف؟ أعوذ بالله. بعض الناس يعرض الحديث على عقله، من استشكل شيئا يقول الحديث لم يثبت لم يصح. شأن العقلانيين الذين يحكمون عقولهم على النصوص، وهذا خطأ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم معيار في الأفضلية، فالأفضلية في الأمة المحمدية ليست بالحكام، لا نفاضل بين حاكم وحاكم، لا، الأفضلية في الأمة المحمدية في العلم. العلم في عصر الحجاج أفضل منه بكثير في عصر عمر بن عبد العزيز، لأن العلماء في عصر الحجاج إنما هم البقية الباقية من أفضل جيل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بخلاف العلماء في عصر عمر بن عبد العزيز فهم من التابعين. فالأفضلية لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، إنما تكون بالعلماء. واحفظوا عني، هذه المعادلة الرياضية، احفظوا عني هذه المعادلة، وقلتها كثيرا بناء على هذا الكلام وبعض النصوص الأخرى لثابت عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة. القاعدة التي ينشرح صدري لها تماما أقول إن موقع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين سائر الأمم يساوي موقع علماء أمة محمد في أمة محمد. موقع الأمة المحمدية بين سائر الأمم يساوي موقع علماء أمة محمد في أمة محمد. فإن كان العلماء هم الظاهرون والناس إليهم يلجؤون والناس بهم يسترشدون والناس إليهم يتحاكمون والناس هم الذين يعظمون والناس هم الذين يذودون عنهم يذودون، فالأمة لله الحمد بخير. ذلك كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، قال: العلماء هم أولياء الله. فإن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أدري من هم. فإذا كانت الأمة تأكل رأسها، وإذا كانت الأمة تحارب أعداء الله، تحارب أولياء الله، فأنى لها أن تسعد أو أن تصعد أو أن تهنأ بدينها. فلما أقرر في كثير من مجالسي أن آفة الأمة أن العلماء عاجزون، ما ينبغي أن يفهم إلا أعجمي قليل فهم وقليل إدراك أني أطعن في العلماء، معاذ الله. ففداهم والله فيهم بأبي وأمي، وأدعو لعلماء الأمة ولسيما ممن شاهدناهم واستفدنا منهم ومن سمتهم، أدعو لهم في لحظات صفائي وفي أوقات حضور قلبي. فالعلماء أعبد الله تعالى بحبهم، وأتبرأ إلى الله تعالى ممن ينتقصهم. ولما أقول هم عاجزون لا أعني أنهم قابعون في بيوتهم أو أنهم يسيرون مع شهواتهم أو أنهم يتشبعون بدنياهم، ولكن أشكو إلى الله من حال الناس ومن حال الطلبة الذين لا يعرفون لهؤلاء العلماء حقوقهم ولا يقدمونهم ولا يتأدبون معهم. ففرق بين مقصدي وبين ما قد كما يقولون ما قد يصاد في الماء العاكس. على طالب العلم أن يرعى أشياء أذكر قسما يسيرا منها في هذا الدرس وأستوفيها في الدرس القادم حتى لا يطول بنا المقام. فعلى طالب العلم أولا مع المشايخ والأساتذة عليه أن يقدم النظر وأن يستخير الله تعالى في من يأخذ العلم عنه ويكتسب الأدب منه. فقد صح عند مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن سيرين قوله: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. وصح عن أيوب بن السختياني قوله: إذا أراد الله تعالى بالحدث، أي الصغير، إذا أراد الله تعالى بالحدث والأعجمي والعامي خيرا يسر الله تعالى له عالما من أهل السنة. إذا أراد الله بالأعجمي والحدث والعام خيرا يسر الله تعالى له عالما من أهل السنة. فينبغي لطالب العلم أن يبحث وأن يسأل. فعلم الشيخ كما أنه ينتقل إلى العقول فسمته أيضا يظهر. فعلى طالب العلم أن يختار من كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وظهرت مروءته وحسن تعليمه وجاد تفهيمه. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني: إياك يا طالب العلم ألا تأخذ إلا عن المشهورين. لا تكن الشهرة في اختيار المشايخ همك، فإن وجدت من كان أهلا وكان مغمورا لم يعرف بتأليف، لم تعرف أن له مؤلفات أو أن له مجالس عامة أو ما شابه، وكان الناس والمشايخ يثنون عليه يذكرونه بعلم وبخلق وديانة، فأيضا احرص عليه. إن كنت مخلصا لله كما قرر بعض أهل العلم من لم يأخذ إلا عن المشهورين فيخشى أن يكون هذا من باب الرياء. إن وجدت مغمورا، رجل في صلاح في ذاته لا ينشط للتدريس، لا ينشط للتأليف، لكن على علم وأهلية، فإياك أن تقتصر في الأخذ عن المشهورين. فالحكمة هي ضالة المؤمن، أن وجدها التقطها واغتنمها حيث ظفر بها، ويتقلد المنة حيث سيقت إليه. فهذان أمران مهمان: أن تحسن اختيار الشيخ، وأن لا تقتصر في الاختيار على الشهرة، وإنما يكون همك الإفادة، أن تستفيد في الطلب. قد تجد مغمورا بجانبك، قد يكون جارا لك. والعلوم بل باب الاجتهاد على الراجح، كما هو معلوم من فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يتجزأ. فعلي أقضى الصحابة، وزيد أفرضهم، ومعاذ أعلمهم بالحلال والحرام. فالعلم يتجزأ، الاجتهاد يتجزأ. فقد تجد جارا لك متقنا لعلم، لفن من الفنون، بزك وتقدم عليك، همك أن تلتقط الحكمة أن كانت، فخذ الميراث من فلان. قد تجد عالم لا يتقن إلا الميراث، خذ هذا العلم منه. قد تجد آخر يتقن اللغة، خذ اللغة منه. وكان الإمام البخاري، ويؤثر هذا عن الزهري، كان يقول: لا ينبل الرجل، أي لا يصبح الرجل نبيلا، حتى يأخذ عمن هو فوقه، وعمن هو مثله، وعمن هو دونه، وعمن هو دونه. فإن جاءك خير ممن هو دونك في العلم فأرشدك إلى زلة لسان أو إلى خطأ في فهم أو عدم دقة في حفظ، فاحمد الله أن يسر الله لك هذا الذي يرشدك والذي يخرجك مما أنت فيه من وهم أو من سبق حفظ. كم من إنسان قد يقرأ القرآن ولا يحسن قراءة آية، ويكون إماما. سمعت بعض علماء الزمان يقول، من كبار علماء متفننين في العلم، يقول: كنت جالسا في المسجد أقرأ في سورة يونس: أمن لا يهدي إلا أن يهدى. قال: فكنت أقرأها أمن لا يهدي، ولا أقرأ يهدي. قال وبجانبي ولد صغير. فقال يا شيخ يهدي. قال فدققت فوجدتها يهدي. فقد يخطئ الإنسان ويكون ذا شأن ذا علم، فإن جاءه الخير فيحمد الله تعالى وليأخذه وإن كان عن صغير وإن كان عمن هو دونك. لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا إن كان صاحب فضل. ويمكن أن نعرف حال المشايخ وقربهم وبعدهم من ربهم من خلال تلاميذهم بالجملة. فالتابعون راعوا الصحابة وحفظوهم، وألقى الله تعالى على ألسنتهم وألسنة من بعدهم درر وكلمات في الذب عنهم والذود عن أعراضهم بعد وفاتهم فضلا عن حياتهم. ولكن الزمن الذي نعيش ولا حول ولا قوة إلا بالله زمن عقوق، فكما أن عقوق الوالدين كبيرة فكذلك عقوق المشايخ كذلك من الكبائر. ولذا الأدب الثالث بعد أن نبهت على الأدبين الأولين، الأدب الثالث من أداب المشايخ أن ينظر المتعلم إلى المعلم بعين الاحترام والإجلال والإكرام، وأن يعتقد رجحانه على غيره، فإن ذلك أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما يسمعه منه في قلبه. ينبغي أن ينظر التلميذ الأستاذ بعين فيها احترام وإجلال حتى تستفيد من الأستاذ، فإن لم تنظر للأستاذ بهذه العين وشعرت أنه كسائر الناس فهذا من أسباب عدم الانتفاع به، وألا يرسخ كلامه وتقريراته في قلبك وفي عقلك. كان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء قبل طلبه للعلم، وكان يدعو ويقول اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني، اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه عني. والعلماء رحمهم الله تعالى ضربوا أمثلة عجيبة في النظر إلى المعلم بعين الإجلال والاحترام. كان الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي رحمه الله وهو من أخص تلاميذه كان يقول ما اجترأت أن أشرب الماء وشيخي الإمام الشافعي ينظر إلي هيبة منه. وما لنا نذهب بعيدا وكان الصحابة يهابون أن ينظروا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يهابون أن يسألوه كما عند الطبراني عن ابن عباس، وكانوا يحبون أن يأتي الأعرابي فيدخل فيسأل. يقول ابن عباس ما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 14 مسألة مهابة منه صلى الله عليه وسلم. كان يجلسون بين يديه بإجلال واحترام، وكان إن وعظهم دف الواحد رأسه بثوبه وبكى، وكانوا في موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كأن على رؤوسهم طير، وكانوا يأخذون بنية الاستفادة، يجمعون عقولهم وقلوبهم. فليس فقط العلم بحسن العرض وحسن التفهيم وجودة القريحة وشدة الحفظ ووجود الملكة، فهذا باب من بابين. فهذا هو الإرسال، ولكن يبقى بعد الإرسال استقبال فحسن الاستقبال عماده وأصله وأسه أن ينظر إلى العين إلى الشيخ بعين الإجلال والاحترام، فإن كان الأمر كذلك استفدت من شيخك. وأما إن كان الجلوس للتصيد العثرات والبحث بالمنقاش عن بعض الزلات والخروج، والله كلام الشيخ اليوم ينقصه كذا وكذا، والشيخ اليوم أخطأ في كذا وكذا، وكان ينبغي أن يذكر كذا وكذا، وفاته كذا وكذا، رصد لحاله وتقريراته، فهذا بالمدعاة عدم الاستفادة من الأستاذ والشيخ. هذا لا يجعلنا نقول إن الشيخ فوق النصيحة، أو أنه ينظر إلى الشيخ على أنه معصوم. متى رأيت شيئا فسد الخلل بالنصيحة، واجعل الأمر مع المعني مع الأستاذ، وإياك أن تقول كلمة فقد يحرم بعض من يحتاج إلى تقريرات الشيخ، قد تكون حاجته إليها كحاجته إلى الماء والهواء، وبكلمة منك قد يحرم هذا الخير. احفظ لسانك واحفظ أدبك مع الشيخ والأستاذ. هذا الأدب الذي مارسه الربيع وكان يهاب أن يشرب الماء والشافعي ينظر إليه، كذلك هو الذي مارسه الشافعي مع شيخه إمام دار الهجرة مالك بن أنس. فكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع رفعها، أو قال لئلا يسمع وقعها. هذا هو الأدب الثالث، أن ينظر إلى الشيخ بعيد الاحترام والإجلال والإكرام. الأدب الرابع أن يعرف للشيخ حقه وأن لا ينسى له فضله، وأن يتواضع طالب العلم مع أستاذه. فالتواضع، من تواضع لله كما ثبت في الحديث رفعه الله. فإذا كان التواضع محمودا في كل ضروب الحياة، فالتواضع مع الشيخ واحترامه وتبجيله في الخطاب وفي الحضور والغيبة، هذا أيضا من الآداب التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم مع أستاذه. ما معنى التواضع في الشرع؟ ما معنى التواضع؟ من يذكر لي حد التواضع الشرعي؟ التواضع إيش هو التواضع؟ ما هو التواضع؟ التواضع ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك. ولذا من الكلمات المؤثرة أن بعض العلماء للشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله قال: أوصاني شيخي محمد بن عربي السلفي المغربي تقي الدين الهلالي يقول أنه إن جاءك الطالب يتعلم منك فاعلم أن له فضلا عليك، فاختياره لك منة من الله تعالى ساقها إليك. فكما أن الكبير يحترم الصغير، الصغير يوقر الكبير، فكذلك الأدب والاحترام يكون بين الطالب والأستاذ. فالأستاذ يبجل ويحترم، والطالب يبجل الأستاذ ويحترمه، والأستاذ يتواضع للطالب ويحمد الله أن الله عز وجل قد ساقه له وبسط قلبه وعقله بين يديه. احترام، الاحترام والتواضع للشيخ منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتذكرون أن ابن عباس كان تلميذا لزيد بن ثابت، فلما كان زيد يفرغ من مجلسه في الطلب كان ابن عباس وكان آنذاك صغيرا يهيئ الركاب لأستاذه زيد. فذات يوم أراد زيد بعد أن هيئ الركب له تلميذه ابن عباس أراد أن يصعد على دابته، فانثنى ابن عباس على يد زيد وقبلها، فقال له لماذا فعلت هذا؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، أن نوقر علماءنا وأن نحترمه. فغافل زيد بن عباس وقبل يده، فسأله التلميذ، سأل التلميذ الأستاذ لماذا فعلت هذا؟ فقال زيد هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. ابن عباس من أهل البيت خلافا لزيد. فالعلاقة بين الصحابة والقرابة علاقة تعظيم وإجلال واحترام، فلآل البيت نصيب ومنزلة عظيمة عند الله. الله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الصحابة كانوا يعظمون القرابة، والقرابة كانوا يعظمون الصحابة، فالمناكدة الواقعة هي فقط في أذهان الشيعة، وفي الحقيقة والواقع لا وجود لها. فإن علمنا أن الصحابة يعظمون القرابة والقرابة يعظمون الصحابة سقط التشيع، سقط بالكلية. هذا أصل يحرص طالب العلم على نشره وتقريره وتفهيمه. من الأداب أن وجدت شيئا أو مأخذا فما ينبغي أن تنكر على الشيخ، وما ينبغي أن تشير عليه بخلاف رأيه، وما ينبغي أن تزجر من شغب في مجلس الشيخ إلا بإذنه. فعمر كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتأذن لي أن أقطع رأسه؟ يقول صحابي صحابي، لكن كان يطلب الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم. والقصة معروفة في البخاري. فمن الآداب التي ينبغي أن تراعى أنك إن رأيت شيئا أو توهمت شيئا فيه إنكار فتستنصح، تقدم النصيحة، وتبحث عن العذر قبل الإنكار. وذكرت لكم في قصة ذي اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وخرج من أربع مكتفيا بالركعتين، قام له ذو اليدين وقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقبل أن ينكر عليه التمس العذر إليه، قال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ما قال له أخطأت صليت ركعتين بدل أربع، التمس العذر. لذا العلماء يقولون بين يدي الكبراء والوجهاء وأصحاب الحقوق من أمثال الآباء وسائر أصحاب الحقوق إن رأيته قد أخطأ التمس له العذر، التمس لخطئه العذر وألق العذر بين يدي خطئه قبل أن تبين الخطأ. هذا من الأدب الذي ينبغي أن يراعى مع الأساتذة. وكذلك ينبغي أن يبجل الأستاذ إن خاطبته وكذا إن ذكر سواء كان حاضرا أم غائبا، فإن حق من تعلمت منه عليك عظيم. وكان بعض السلف يقول قبيح أن تأخذ علمنا وإن ذكرنا ألا تترحموا علينا. وكان أحمد يسأل عن الشافعي فكان يقول كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. فالتبجيل والاحترام والذكر بالخير هذا من أقل حقوق الأستاذ على التلميذ، وكذلك من حقوقه أن تذب عن عرضه إن نيل منه أو إن طعن فيه أو إن سمعت من يقدح فيه، وإن كنت في مجلس فبقي التمادي في القدح والطعن، فعلى الأقل أن تفارق هذا المجلس وألا تبقى فيه. هذه بعض الحقوق، وأنبه على سائرها وعلى بقيتها إن شاء الله تعالى في درس القادم، في أول درس القادم. أما إجابة الأسئلة فهذا أخ من الاتحاد الروسي على كلامه وذكر المدينة أوليانوفسك، يقول فضيلة الشيخ يكتب إليكم مع طلاب العلم من روسيا، أرجو منكم الجواب على الأسئلة الآتية: هل يجوز صلاة الجنازة مرتين على ميت واحد؟ صلاة الجنازة مرتين على ميت واحد أجاز ذلك جمع من الصحابة، لكن بقيد قد يحصل مع الإنسان أن يدخل المسجد، والأصل في صلاة الجنازة لا تؤدى في المسجد وإنما في مصليات خاصة، فيجد الناس قد فرغوا من صلاة الجنازة فيصلي عليه حينئذ بعد أن يقبر، بعد أن يدفن، لا يصلي عليه صلاة ثانية وإنما يصلي عليه بعد أن يدفن. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة سوداء كانت تقوم المسجد فأخبروه بوفاتها، فلامهم النبي صلى الله عليه وسلم وسأل صلى الله عليه وسلم عن قبرها وصلى عليها في قبرها. هنا الكلام كثير، لو أردنا أن نفرع نفصل، فالفقهاء يذكرون أن الصلاة عليها ما لم يرم، يعني الميت تصلي عليه صلاة ثانية إن كان حديث عهد بدفن، فإن كان قد تفسخ وأصبح رميما وأكلته الأرض فالآن على من تصلي؟ فإن كان حديث عهد بصلاة فلا حرج، بوفاة فلا حرج أن تصلي عليه وهو في قبره. فالصلاة الثانية للجنازة تكون بعد القبر وبعد الدفن. ومنهم من قيد ذلك بمرة واحدة، يعني يصلى عليه مرة واحدة، وهذا التقييد لا دليل عليه. فما لم يقصر الإنسان في الصلاة أو كان معذورا أو لم يعلم بالوفاة وفاتته صلاة الجنازة، فإن أراد أن يصلي على الميت بعد دفنه وهو في قبره فلا حرج في ذلك، فهذا صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جمع من أصحابه. انتشر عندنا ما يسمى بصدقة الفدية، أعني التصدق بالمال، هل هنالك أصل في الشرع لهذا العمل؟ إيش صدقة الفدية؟ صدقة الفدية مذكورة في كتب المتأخرين من الفقهاء، وهي عجيبة غريبة، ولما ابتعد الناس عن الأدلة وعن الكتاب والسنة أصبح الدين والعياذ بالله تعالى يمارس كأنه لعب، كأنهم يلعبون به، وهذا أمر كان موجود يعني في فترات ليست بطويلة، والأعاجم لما نقلوا الدين من أمثال يعني هؤلاء الأعاجم في الاتحاد السوفيتي نقلوا الدين على المذاهب وتركوا الأدلة وأخذوا التقريرات ما أخذ التسليم من رضا أصبح في أشياء تمارس يجل الدين عنها. في بعض كتب المتأخرين الأمثال مثلا حاشد بن عبدين 273، وكذلك حاشد الطهطاوي في فقه الحنفية الجزء الأول صفحة 308، وكذلك في حاشية الدمياطي على إعانة الطالبين من فقه الشافعية الجزء الأول صفحة 24 يوجد تقرير عجيب. يقولون الإنسان إن مات وعليه الصلاة فعليه أن يقدم مد حنطة عن كل صلاة فاتت كفارة. من أين؟ ما ندري. ما هو الدليل على هذا؟ ما ندري. طب كل يوم مد حنطة، المد الحنطة كل يوم من فاتته صلاة يوم شو المطلوب منه؟ خمس أمداد، خمسة أمداد حنطة تقارب 3 كيلو. لو إنسان مثلا بدأ يصلي على رأس 60 على رأيهم أخصم 15 سنة قبل البلوغ بقي كم؟ 45 سنة. أضرب الآن 45 سنة ضرب 3 كيلو عن كل يوم، قلنا 3 كيلو ضرب 354.31 عدد أيام السنة القمرية، مش 364 سنة شمسية، شرعنا السنة القمرية. السنة القمرية عدد أيامها 354.31%. أضرب الآن 354.31 ضرب 45 هي 40 العمر المطلوب قضاء الصلوات، ضرب 5 ضرب 3 عفوا 3 كيلو تكون النتيجة قرابة 48 طن قمح، قرابة 48 طن قمح. هذا المطلوب منه حتى يؤدي الصلاة. هذا أمر مش عملي، وكل نص مش عملي، كل تقرير مش عملي ليس بدين الله عز وجل. حتى يتحايلون على هذه التمثيلية، لما يموت الميت عندهم، وهذا موجود كان من قريب في بعض مجالس في المآتم، يؤتى بصرة، بصرة الذهب من زوجة الميت وخوات الميت وعمات الميت، يؤتى الذهب يوضع في صرة ويقوم وكيل، وهذا موجود في الكتب التي ذكرتها لكم، يقوم وكيل يأخذ هذه الصرة ويدعو مجموعة من الفقراء ويعطي هذه الصرة لمين؟ للفقير الأول، ويقول له قل أبرأت الميت مما في ذمته من صلاة وحقوق، فيقول، فيأخذ الصرة منه، فمن لك الآن؟ يأخذ الصرة للثاني، يعطي الصرة للثالث، لسائر الفقراء، فنخرج وإحنا إيش الآن بعد هذه التمثيلية؟ قد برئت ذمة الميت وأطعمناهم، وأطعمناهم عن كل يوم، أعطناهم، ملكناهم عن كل يوم إيش؟ عن كل صلاة مد حنطة. هذه تمثيلية. والمرأة التي أعطت ذهبها لو أنه نقص منه غرام واحد لقامت الدنيا وما تخرج. والفقير هذا المسكين ليس له ملك في هذا الشيء. وأصل المسألة ما عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة. فيا أخي بارك الله فيك، العلم بالأدلة والدين يؤخذ من النصوص ولا يؤخذ من الكتب. لا تظنون أن كل ما هو مدون في الكتب صحيح، وإنما الصحيح ما قام عليه الدليل. فيا أخي بارك الله فيك، علم قومك أن هذه خرافة، وأن هذه تمثيلية، وأن هذا الشيء ما أنزل الله به من سلطان، وهذه الأشياء من أسباب ترك الناس الصلاة. يقولون الناس إن تركت الصلاة الناس يفعلون كذا وكذا وتبرأ ذمتي ويزول الإثم عني. فهذه أشياء هي أقرب الخرافات، بل هي خرافة، خرافة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان.